أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري.
من أجل البول لا ما يقع، لأن نقول تدخل المسجد بعد أن يدس دعفوها. نعم. اي لا، مثل اقدام اثر الكلاب، لان المساجد في ذلك الوقت مفروشه بالحصبة، فاذا مر الكلب لا بد ان يكون له اثر. لا لا، اللي احتاج قد يقول القائل ما دام السبول ثم تاتي للمسجد فقد يكون على ابي ارجل شيء من التراب الذي تلوث بالنجاسه، ثم لما نشف نزل التراب هنا فلم يكن يرشي ذلك. ثم اننا نعطيكم قاعده بارك الله فيكم، انتبهوا لها. اذا جاء لفظ مشتبه سواء في القران او في السنه وعندنا لفظ غير مشتبه، فالواجب ان يرد المشتبه الى الواضح، منه ايات المحكمات هن ام الكتاب واخر مرسلات، فام الكتاب مرجعه. فانتم اذا جاءكم ادله من القران او من السنه فيها اشتباه، ولكن هناك نصوص محكمه تدل على المعنى، فالواجب حمل هذه النصوص المشتبهه على النصوص المحكمه. ايش؟ ايش؟ نعم.
من
كان لمع
الإله
من قال الأمر بوقيع المساجد وغلق الأبواب. من قال؟ لا لا، ما هو بعد هذا رأيي. أصل مساجد مأمور بتمريرها من أصل. نعم.
عذرا يا شيخ، فيه إشكال.
وهو
أنه يمكن أنهم لم يكونوا يرشون هذا.
نعم.
اقتصارا على تطهير الريح والهواء لتلك المدرسة.
لا، المسجد يؤمر فيه بالمبادرة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة على صب بول الأعراض، لأن الناس سوف يصلون، فتعمر يعمر المسجد بالصلاة في الحال. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر.
كان البخاري رحمه الله جميل إلى التخفيف في نفس الكلب من أصل ترجمة إلى أن ساق هذا الحديث. الكلاب المعلمة هي التي ترسل للصيد، وتعليمها أن يمرنها على الصيد بحيث إذا أمسك الكلب لا يأكل، هذا واحد. الآن شيء، ودليله قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسه، لأنه لو أمسك على صاحبه ما أكل. الثاني أيضا أن يسترسل إذا أرسل، يعني لا يسترسل بنفسه، يسترسل إذا أرسل، وإلا فهو يرى الصيد لكن لا يتحرك حتى يقول له صاحبه، يعني تقدم. لماذا؟ لأنه لو انطلق إلى الصيد بدون أن يرسله صاحبه لكان قد اصطاد نفسه. الشرط الثالث أن ينزجر إلى ذيه، يعني انطلق وفي حال انطلاقه زجره صاحبه يريد أن يبقى، أن يقف، فإذا وقف علمنا أنه تعلم تماما وأنه صادر لنفسه. صح؟ وأنه صاد لصاحبه. أما إذا زجره بعد أن أرسله ولكنه لم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا واستمر حتى صاد الصيد، فهل يكون معلما؟ لا. ليش؟ لأنه صار لنفسه. نعم. طيب، إذا استرسل بنفسه دون أن يأمره صاحبه ولكنه لما أمره ازداد عدوا، يؤكل ما صاد أو لا؟ انتبه، وانطلق بدون أن يعلم صاحبه، فلما رأى صاحبه الصيد ورآه منطلقا عليه زجره فازداد في العدل، يأكل يؤكل، لأنه لما ازداد في العدو صار ممسكا على صاحبه، وإن كان أصل الانطلاق بدون أمر صاحبه. وهذا يقع كثيرا، يكون صاحب الكلب غافلا وكلب صيد ينتبه فيكون غافلا فإذا به قد انطلق. فهنا نقول الشر إن اشتد في العدو فقد أمسك عليك، وإن بقي على خيره فقد أمسك على نفسه. نعم. أخذ العلماء من هذا الحكم الشرعي فضيلة العلم، وقالوا إن الكلاب المعلمة يحل صيدها والجاهلة لا يحل صيدها، وهذا دليل على فضيلة العلم وهو كذلك لا شك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أكلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر. وهذا صحيح، أرسل كلبه ثم جاء الكلب ومعه كلب آخر قد حمل الصيد، فهنا لا يعقل. ليش؟ لأنه لم يسمى على الكلب الثاني فلا يعقل. وعلم من ذلك أنه لا بد أن يسمي على الكلب، فإن لم يسمي فالذبيحة حرام، فالصيد حرام ولا يحل، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط، قال: إذا أكلت كلبك وذكرت اسم الله عليه، وقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ولهذا سنقول راجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما لم يسمى عليه فهو حرام، سواء ترك الإنسان التسمية ناسيا أو جاهلا، وذلك لأن أكل المذبوح أو الصيد له جهتان: الجهة الأولى جهة الصائد أو الذابح، والجهة الثانية جهة الآكل. فإذا لم يسمى الذابح أو الصائد ناسيا فلا إثم عليه، لقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بقي علينا إيش؟ المرتبة الثانية، وهي الأكل. الآكل إذا أكل من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا إيش؟ فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن لو تعمد أن يأكل قلنا: لا، هذا لم يذكر اسم الله عليه، وقد نهيت أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا قال الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا: نعم، لكن الفعل فعلك أنت الآن ما في نسيان ولا خطأ، أنت الآن تريد أن تأكل مما لم يذكر الله عليه وأنت عالم ذاك. أما الأول الذي ذبحه فليس عليه إثم لأنه ناسٍ أو جاهل. نعم. والغريب أن ابن جرير رحمه الله ذكر الإجماع على أكل ما نسيت التسمية عليه، إلا أن ابن كثير قال إن ابن جرير رحمه الله لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين، لكن جمهور العلماء يقول إذا خالف ولو واحدا من أهل العلم فلا إجماع. لا ما يجب أن يكون، لأنه لما أكثر صار من هنا من تلك النقطة التي أكثر فيها انطلق لصاحبه فتمحض الحلال. أصل نشر على النفس، أصل نشر النفس ولا نزيد، ربما أنه يريد أن يصيد لصاحبه ما نزيد. لكن على كل حال نقول لما زجره فاندفع أكثر الآن صار اندفاعه من هذه النقطة لصاحبه. نعم نعم. طيب وإذا في المال وإذا كان بأمر الله لا تأكل مما لم يكن الله عليه، ما في شيء، ما في تعارف. نقول سجل الجمع ما دام قال لا تأكل ما لا، لكن قال بعض الناس إذا قلنا لا تأكل مما سوك التسمية نسيانا أضعنا أموالا كثيرة، لأن النسيان يقع كثيرا. قلنا هذا القول أو هذا الإيراد كإيراد بعض الناس على قطع اليد في السرقة، قال لو قطعنا اليد في السرقة أصبح نصف الشعب مشلولا ومشوه، ولكن من الذي يقطع يمنع كيف يصنع الناس؟ هذه الإيرادات تعتبر، لأننا نقول نعم. وفي إيراد ثالث قال لو قتلنا القاتل عمدا لزدنا في إذهاب النفوس، كان المقتول واحدا والآن صار اثنين. يقول هذه الإيرادات ما هي إلا جدل، ما هي إلا جدل، كجدل المشركين في عيسى لما قالوا آلهتنا خير أم هو، ليش آلهتنا تكون في النار وعيسى لا يكون في النار؟ قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يقول هذه جدل. وإلا فإننا إذا قلنا لهذا الرجل مسروق التثمية لا تأكل ثم سحب شاته للكلاب فلن يعود أبدا إلى ترك التثمية. يسمي من يوم يقبل على الذبيحة قبل بش الذبح يخشى أن يذبح، أليس كذلك؟
فلا.
لأن ما لا يمكن أن ينسى ما وقع في قلبه من خسارة قد تكون شد 200 ريال قد تكون رئيرا بل في ريال، ما يمكن أن ينسى أبدا. السارق أيضا إذا قطعنا يد واحد انكف عن السرقة العشرات والمئات والآلاف، القتل إذا قتلنا القاتل عمدا انكف عن القتل كذلك عشرات والمئات والآلاف. ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص
حياة
يا أولي الألباب. نعم
لو أكل كلبه فأمسك أولا وهو يعلم أن كلبه الذي أمسك أولا ثم جاء كلب آخر فأمسك معه، هل نقول له لا تأكل؟
يعني ساعده.
نعم ساعده.
إذا كان ساعده في إزهاق الروح فهو ما يأكل، لأن الشمع مبيح وحاضر. وإن ساعده في حمله إلى صاحبه، يعني قال لو الكلب شو المرينة فهذا لابد، لأن الأول قد قتل. ونظير ذلك لو سقط الصيد في الماء ثم يعني أرسل الطير على صيد ثم أنه وجده في الماء، أو أرسل سهمه على صيد رماه في الجو ثم سقط في الماء، هل يحل؟
لا
لا يحل لك الرسول عليه الصلاة والسلام علق، قال فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. فعلم من ذلك أني لو علمت أن الذي قتله سهمي فهو حلال حتى لو وجدته في الماء، يعني لو كانت الإصابة ضربته مع الرأس ومزقت الرأس وسقط في الماء فهو حلال. كذلك مسألة الكلب مع الكلب المعلم، إذا علمنا أن الكلب المعلم هو الذي صاد هذا الصيد فإننا نأكله ولا حرج. ولهذا قال هنا في الحديث فإنما تمشى على كلبك ولم تسمع على كلب آخر، معناه أن الكلب الآخر له. نعم ها كيف إن تفسير نعم الشرك ظاهر الحديث انه يشمل يعني بمعنى انه يلحس صاحبه وثيابه. اما بالنسبه للغربيين والكفار فيرون ان لحس الثياب تنظيف، لان لسانه مثل الاسفنجه، اسفنجه ورطبه نعم الطهر. اما نحن فنرى انه لا بد من الغسل، وهو الكلب من اشد من اقرب من كل التعليم، يعني إذا نهضته مرة واحدة ما عاد يعود معه ثاني ما يعود. نعم إيش؟ نعم نعم يدخل شكل الصيد اللي يسمونه عندنا أظن سلوي هذا بارك الله. لو تعلم غيره ما في مشكلة، ولهذا حتى لو تعلم مثلا غير الكلاب، لو تعلم فهد من الفهود أو غيره على هذا فأنا بأس. إيه؟ إيه؟ حجيب قبل ما عدمه ما عدمه وتغده إياه وتعشه إياه ها؟ أي والله هذا يعني حكمة الخبيثة من الخبيثين، الأرواح الخبيثة سألت شيء خبيث. الله نعم آدم لا بد من التسمية عند الإصابة. أرأيتك الآن لو مثلا البندق وضعت فيها السهم فهمت على مثل فيه ثم عند الصيد ما سميت يحلم لما لا الآن أحرم
ايش يقول نستثني
ايش نستثني ايه يؤجل نعم جراح تقبلونه لا انتم ثلاثه متفقون نعم على كل حال هي حديث الغيره قلنا انه اخذت الغيره وربما ظهر له بالقرائن من أحوالهم أنهم متعنتون ليس عندهم مثال في هذا وربما أنه أراد شدة الزجر والتعذير حتى لا يجرؤ أحد على مثل ذلك أو أعظم. فالمهم أنه يجب علينا أن نعتذر عن فعل أبي هريرة رضي الله عنه، لأن فعل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير. نعم هذا الظاهر هذا اللي فعله. نعم لا
بسم الله الرحمن الرحيم
على كل هذه الآيات هذا ما في مال، يعني كأن الأقسام يقول يعني النبي على سؤالي الآن كذا توافق يا خالد أنت صاحب الشأن لأنك أنت القاضي.
أنت شو بدك أنا والله كان يشغل بدك نقرأ
أنا صحيح أنا ودي أن نخصص كل شيء للمكان. ولاحظ أن المسلم يعني الدرس الأول شاهد لا أرد، الدرس الثاني 25 دقيقة
إذا نقرأ شيء.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بسرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وهذا عن نواقض الوضوء يجب أن نبنيها على أصل حتى تكون أحكامنا فيما ينقض الوضوء مبنية على أساس. فالإنسان إذا توضأ كما أمر الله ارتفع عنه الحدث، أليس كذلك؟ فثبت ارتفاع حدثه بدليل شرعي، لا يمكن أن يعود هذا الحدث إلا بدليل شرعي، بناء على القاعدة أن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي. خذ هذه القاعدة. ولهذا لما شكي للرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل شكي عليه الرجل يشكي عليه هل خرج منه شيء أم لا، ماذا قال؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهو الآن قد توضأ على وجه شرعي، إذن لا يمكن أن يخرج من هذا الوضوء إلا بأمر متيقن، إلا بأمر متيقن. ابني على هذه القاعدة جميع ما اختلف الناس فيه فيما ينقض الوضوء. فأي أحد يقول لك هذا ناقض الوضوء فقل: إيش؟ أين الدليل؟ أنا توضأت بأمر الله على وفق شريعة الله، ولا يمكن أن تنقض هذا الذي ثبت إلا بدليل. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين فقط، لا ينقض اللوم ولا مس الذكر ولا مس الأنثى ولا تغسيل الميت ولا أكل لحم الجذور ولا غير ذلك، لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين فقط. واستدل لذلك بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وبقول أبي هريرة حين سئل عن الحدث قال هو فسام أو ذراع. وعلى هذا فأي أحد يقول هذا ناقض الوضوء قل عليك الدليل. ولهذا ترجم البخاري باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، من القبل والدبر هذه بدل من قول من المخرجين بإعادة العامل. بإعادة العامل ما هو العامل؟ من. ولهذا لو قال إلا من المخرجين القبل والدبر يعني اتضح أنه بدل، لكن البدل أحيانا يكون بإعادة العامل وأحيانا يكون بغير إعادة العامل. ثم استدل بذلك قال وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ما هو؟ المكان المنخفض. وليس المراد مجيء من الغائط متمشيا، المراد جاء من الغائط أي قاضيا حاجته في هذا الغائط، وهي إما بول وإما عذرة. طيب وقال عطاء في من يخرج من دبره الجوز أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. يعني كأن عطاء رحمه الله يقول ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان ذلك معتادا أم غير معتاد. فخروج الدود من الدبر غير معتاد، الدود يعني التراوح، هذا غير معتاد. المعتاد أن الذي يخرج من الدبر هو فضلات الطعام أو الريح، أما الدود فهو نادر. لكن عطاء رحمه الله يقول حتى النادر ينقضون، وخالفهم في ذلك الجماعة فقالوا إن النادر لا ينقضون. فما خرج من القبل من الدود أو من الدبر، من القبل نحو القملة أو من الدبر نحو الدود، فإنه لا ينتقض الوضوء. لكن الصواب قول عطاء في هذا، وهو الذي عليه الجمهور، لأن الخارج من السبيلين ناقض الوضوء على كل حال. إذا كانت الريح وهي ليس لها جرم وليست نجسة تنقض الوضوء، فما سواها من باب أولى. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. نعم، إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. أحد يضحك في الصلاة؟ نعم يضحك، مثل السواليف المسلف ويصلي، إما أن يتذكر موقفا أو يسمع قولا أو يشاهد شيئا. بعض الناس إذا شاهد إنسان سقط من شيء من درجة أو سلم نعم ضحك، أليس كذلك؟ وبعض الناس أيضا إذا سمع قولا من الأقوال ضحك، وربما كما قال له مقبل عمر بن مقبل ربما يقول يتذكر شيئا فأضحك. يقول يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، وهو رد لقول من يقول إنه إذا قهقه في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، يعني فجعل القهقه في الصلاة ناقضة للوضوء. ولكن الصحيح أنها لا تنقض الوضوء، إلا أنها تفسد الصلاة، لأنها منافية للصلاة خالص المنافاة. لكن إن صح الحديث الوارد في ذلك فإنما أمر بالوضوء والله أعلم من أجل أنه فعل ذنبا فيتوضأ لذلك، لا لأنه فعل ما لا لأنه أتى بحدث. نعم. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. الحسن رحمه الله إذا رأيت كلامه وفتاويه وجدت أنه أو علمت أنه من الفقهاء حقا، يقول إن أخذ من شعره وأظفاره فإنه لا ينتقض الوضوء. يعني رجل أخذ من شعره بعد أن غسل وجهه وأنتهى وضوءه قص الشعر، يقول لا انتهى الوضوء. رجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه يقول لا انتهى الوضوء، وهو إشارة إلى قول آخر يعارف، يقول إذا قص أظفاره أو قص شاربه أو حلق رأسه انتقض الوضوء، لأن جزءا من الأعضاء التي وقع عليها التطهير انفصل وزال. لكن هذا القول ضعيف جدا ولم يقل به إلا نظرة من العلماء، فالصواب أن وضوءه باق. أو خلع خفيه، هذا من الفقه، يقول إذا خلع خفيه فوضوءه باق، لأن خلع الخفين كحلق الرأس كلاهما مسموح، فالرأس مسح وحلق بعد الوضوء لا أنتق الوضوء، الخف مسح وخلعه بعد الوضوء فلا أنتق وضوء. وهذا قياس جيد، هذا قياس جيد، ولا يرد عليه أن يقول قائل المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف بدأ. وقال العلة أنكم تقولون إن عضوا أو جزءا من البدن ورد عليه تطهير قد زال، هذه العلة في نقل الوضوء. فنقول وأيضا الرأس إذا مسحه ثم أزاله فقد أزال شيئا مما وقع عليه التطهير، فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس، وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلق الخفين. ثم إن لدينا القاعدة التي ذكرناها آنفا، ما هي؟ أنه ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي، فأين في القرآن أو السنة أن خلع الخفين ينقض الوضوء، مع أن خلع الخفين كثير في عهد الرسول ليس من الأمر النادر، فهو مما استوافر الدوائر على نقله لو كان الوضوء ينتقل بخلع الخفين. طيب، وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث، وما هو الحدث عند أبي هريرة؟ البثاء والضراب، يعني ما خرج من السبيل. وعلى هذا كل النواقض الثمانية أو العشرة أو ما دون ذلك كلها ليست ناقضة، لا تنقض الوضوء. نعم، ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات اللقاء فرمي رجل بالسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقد وردت هذه القصة المفصلة ابن إسحاق يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل منزلا، نزل واديا، وقال من يحرس من الليلة أو من يركب العدو، فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وجلس قاعد على الجبل وتناوب، صار أحدهما ينام والثاني يرقب والعكس وبالعكس، فنام المهاجرين يعني جاءت نوبة نومه فنام، وقام الأنصار يصلي وشرع في سورة الكهف، صلي في الليل وهو مجاهد، فرمي بسهم فنزعه واستمر في صلاته. معلوم أن إذا نزع فينبعث الدم. ثم رمي ثانية فنزعه ومضى في صلاته، ثم رمي الثالثة ونزعه فمضى في صلاته حتى أتمه، ولما أتمها ركع وسجد سلم أيقظ المهاجرين. فلما رأى الدم قال لماذا لم تنبهني؟ قال كنت في آية فأحببت أن أتمها ولم ينبه. نعم، إذن الدم إذا خرج من البدن ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض، لأن ثلاثة أسهم تصيب البدن لا بد أن يكون الخارج كثيرا، لا بد أن يكون خارج السبيل. إذن لا ينتقد الوضوء بما خرج من غير السبيلين من دم أو غيره ولو خفيف، وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فلا ينتقد الوضوء بالقي ولا بخروج الدم من غير السبيلين سواء قل أم كثر، لأنه ليس هناك دليل على انتقاد الوضوء بذلك. بقي منصور أن في الحديث إشكالا آخر، ما هو؟ يعني عندها من ثلاث، هذه ما فيها إشكال، الأفعال ما فيها طرف، فيها إشكال آخر.
أكل اللحم
ما عنده لحم، هذا الجائد يحرس الناس والجهاد ما عنده لحظة إيه. لا إن ذكرنا ما فعل في عهد الرسول فهو حجة سواء علم أم لم يعلم، لأن الرسول إذا لم يعلم فالله يعلم. نعم لا أي صح، هذا الإشكال، الإشكال في نجاة الدم الآدم، كونه يمضي في الصلاة والدم يتعب لا بد أن يلوثه، فكيف مضى والدم يتعب منه؟ من العلماء من استدل بهذه القصة وأمثالها على أن دم الآدم طاهر إلا الخارج من السبيلين، واستدل بعموم الحديث المؤمن لا ينجس. والذين قالوا بنجاسة الدم أجابوا عن هذا الحديث بجواب عجيب، يا قالوا لعل الدم يدفع دفقا يفرغ، نعم، حتى يخرج عن جسده وثيابه. نعم سبحان الله، يعني بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم إذا اعتقدوا شيئا أول النصوص على خلاف ظاهرها تأويلا مستكرا، يعني معناه الجرح هذا صار كالبول يخرج من الذكر يبرد هناك ولا يجي الثياب ولا البدن، هذا جواب غير صحيح. وبعضهم قال لعل الدم قليل، لعل الدم قليل، وأن أكثره ينزل الأرض ولا ينزل ولا يسقط مثلا على فخذه ولا على ساقه ولا على ثوب، وهذا ضعيف ولكن أهو من الأول، هذا ضعيف ولكن أهو من الأول. ولو قال قائل يعني لو ثبت أن الدم نجس لأمكن الجواب عن هذا بجواب أحسن من الجوابين، لأنه بقي على ثيابه ودمه للضرورة، للضرورة ليس عنده ماء يغسل به الدم ولا ثياب يبدلها بثيابه أو يبدل ثيابه بها، لكن نحن إلى الآن لم نجد نصا بينا يدل على نجاسة دم الآدم، غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يغسلن الدم دم الحيض ويصلين في ثيابهن، قال اغسلي عنك الدم، فقالوا رحمهم الله الدم الهنا للحقيقة وليس في العهد. وما للحقيقة؟ يعني اغسلي عنك الدم لأنه دم، فيكون هذا دليلا على أن الدم نجس. ولكن القول بهذا فيه بعد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في دم الحيض، وعلى هذا فيكون المراد بأل في قوله الدم العهد الذهني أو الذكر إن كان قد ذكر، وهذا قول أصح أنه ليس لبيان الحقيقة ولا للعموم بل للدم المسؤول عنه. ونقول القاعدة الشرعية أن ما أدين من حي إيش فهو كميتة، فالدم بان من الجسد فيكون كميتة الآدمي، وميتة الآدمي طاهر. ويقال أيضا أرأيتم لو أن الإنسان قطعت يده بما فيها من دم هل هي طاهرة ولا نجسة؟ طاهر. فكيف إذا كان العضو كاملا يكون طاهرا والدم الذي ليس كالعضو في افتقار البدن إليه يكون نجسا؟ ولهذا نرى أن الأدلة تدل على طهارة دم الآدم، وأنه لو لم يكن منها إلا البراءة الأصلية. البراءة الأصلية وش معناها؟ الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة. فعلى هذا يكون فعل هذا الصحابي مبنيا على إيه؟ على الأصل، وهو أن الدم طاهر آن دم الآدمي. يقول وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا أوضح من الأول، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وجراحة المسلمين السهم والرمح ليست كجرح بط الإبرة الذي لا يأخذ منه إلا قليل، فهي دماء كثيرة، ومع ذلك يصلون في جراحاتهم. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جرح صلى وجرحه يتعب دما ولم يقل ائتوني بثوب جديد غير الأول. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، وقول هذا هو الصواب، أن الدم لا يوجب الوضوء إلا ما خرج من إيش؟ من السبيلين، فما خرج من السبيلين من الدم فهو ناقض للوضوء، سواء كان معتادا كدم الحيض أو غير معتاد كدم البثور ونحو طيب. وقال وعاصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، مع أنه خرج الدم، لكن من قال إن الدم إذا كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض فحديث ابن عمر ليس حجة عليه. لماذا؟ لأن الذي يخرج من البثرة عادة يكون قليلا. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وهذا كأثر ابن عمر. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجنه، يعني وليس عليه وضوء، ليس عليه إلا غسل محاجن وليس عليه وضوء. لماذا يقول محاجن؟ من أجل إزالة الدم، لكن هذا لا يستلزم أن يكون نجسا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، يغسل رطبه ويفرك يابسه مع أنه طاهر، لكن لاستقدار صورة الدم فيغسل المحاجن. يعني لو أنسى حجم في رأسه مثلا جاء إلى الناس الشعر كله متجمد عليها الماء وش يقول؟ الدم متجمد على الدم، يقول منظرا مستقبحا فيغسله لذلك. ونقف على هذا انتهى الوقت.
الاستدلال في قصة عمر، اي نعم الشيخ، كل الاستدلال ما هو جيد، ما هو مستقيم من ناحية ان عمر شهيد ومع ذلك غسله الصحابة وكفنوه.
نعم،
فهذا شاهد يعني
هو ظن ان الحديث المطعون، والحديث الذي فيها المطعون ليس الماء الذي طعنه الآدمي، ثم ان عمر شهيد من جهة اخرى لانه ما قتل رضي الله عنه الا لغنائه في الإسلام، فكأنه قتل في المعركة، ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لما صعد الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان ارتج بهم الجبل جبل أحد، فقال اثبت أحد، وفي لفظ اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، فسكن الجبل. لكن العلماء قالوا إن الشهيد المعركة إذا بقي حيا لمدة يعيش لمثل يعني على أنها في حاجة مستقرة ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وعمر بقي ثلاثة أيام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة.
استدل بعض العلماء في هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يحدث في المسجد بالضرطة أو الفسوة، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. ولو استدل به على أنها لا على أنه لا يجوز لكان له وجه. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل عقوبة من أحدث أن يحرم من أجل الصلاة، وحرمان الأجر يشبه حصول الوزن. ولأن الضرطة لها رائحة كريهة تؤذي الملائكة وتؤذي الناس إذا كان معه أناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أكل بصلا ثوما قال: لا يقربن مساجدنا. بل كانوا إذا وجدوا الرجل قد أكل بصلا ثوما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرجونه من المسجد، يطردونه طردا إلى البقيع لئلا يؤذي الناس في رائحته. فالذي يظهر أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج الفسوة والضرطة في المسجد، لكن إن غلبت وخرجت فلا إثم عليه لأنه لم يتعمد. وأحيانا يكون في الإنسان غازات شديدة يعجز أن يملك نفسه فيمنعه. نعم. نعم فيه أما بلغ حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب قال الإمام في حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث البراء حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. والحديث مسلم. وش يدل عليه؟ ها؟ يعني على وجوب الوضوء، لأنه لما جعل الأكل من لحم الغنم راجعا إلى مشيئته دل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئة، بل يجب. وكذلك في أحاديث أخرى أن الرسول أمر قال: توضعوا من لحوم الإبل. نعم.
الصحابة وعن الصابر الذين يستطيعون من عمل السنة الوقت هذا ما يدل على أن لو قلها مفردا صح صلاتهم على العشاء.
لا ما يعني لا يأتم إذا تخلف عن المسجد من أجل البصر والصوم إلا إذا كان أكله لهذا الغرض. كل إنسان فيه رائحة كل الناس نلزمه بالخروج من المسجد.
أكيد إذا كنت صاحب فإن لم يبقى لكن لو كان مسافر أو مشبه ذلك ثم جلس في المسجد وليس له بيت فنقول يجب أن تخرج المسجد الآن ويخرج الملابس.
لا ما أعرف هذا ما أعرف يعني إذا خرج لحال نومه فليس عليه شيء كان صحابي أنا أموت في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا قتيبة
صوت وريح خارج منه من سبيل.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري.
طيب لو قال قائل إن الرسول عليه قال لا أنفس حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لكن لو قال قال الرسول حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نقول لأن سبب هذا هو أن الإنسان يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فإذا أشكل عليها خرج منه صوت عنيف فهذا هو موضوع حديث. ثم نقول لو فرض أن في الإنسان إسهالا وأحس ثم تيقن أنه خرج منه من هذا الإسهال فإنه سوف يجد فيه فيكون داخلا في الحديث. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل
ربي.
نعم
ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب لكن كانت أمه من سبي بني حنيفة فسمي محمد بن الحنفية وهو من خيار أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الحسن والحسين وهو الذي سأل أباه قال له يا أبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال ثم أي قال عمر فلم نسأله عن الثالث فقلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هنا
عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش.
نعم. المذي هو ماء رقيق يخرج من غير أن يحس به الإنسان فقد الشهوة والناس يختلفون فيه فمنهم من لا ينجي أصلا ومنهم من ينجي كثيرا ومنهم من يمضي إنجاء متوسطا لكن المذي إنما يكون عن شهوة. وأما ما يصاب به الإنسان من الأمراض التي توجب خروج شيء لذي كالمذي لكن دون شهوة فهذا ليس مذيا وإن كان بعض العامة يسألون عنه وكأنه مذي فليس كذلك ليس مذيا المذي ما يكون عن شهوة لكن الذي يخرج دفقا بلذة هذا من وهو منعقد ماء مهين، مهين يعني منعقد لا يسيل بخلاف المذي. والمذي حكمه بين البول وبين المني، لا من جهة أثره ولا من جهة موجبه. أما من جهة أثره فالمني يوجب الغسل، والمني يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء، ولا من جهة أيضا إزالة المني لا تجب إزالته لأنه طاهر، والمذي تجب إزالته لكنه ليس كالبول بل يكفي فيه النضح، والنضح أن يصب الإنسان عليه ماء يعمه بدون غسل وبدون فرق لأن نجاسته خفيفة، لكنه يوجب غسل الذكر والأنثيين. البول لا يوجب غسل الذكر والأنثيين، إنما يوجب إيش؟ غسل ما أصابه البول فقط وهو رأس الذكر، وقد يتعدى إلى الحشفة كلها أو إلى القصبة أحيانا، لكن الواجب غسل ما أصابه البول فقط. ساق المؤلف هذا الحديث رحمه الله ليستدل به على أن ما خرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الوضوء. وفي الحديث من الفوائد الاستحياء، وأن الحياء إذا لم يمنع الإنسان مما يجب عليه من السؤال فلا بأس به. والحياء الذي أصاب عليا في هذه المسألة هل منعه من السؤال؟ لا، لأنه أمر المقياد بن الأسود أن يسأل، وفيه جواز التوكيل في الاستفتاء. ولكن إياك أن توكل من لا يفهم السؤال ولا يفهم الجواب، لئلا يخطئ في السؤال أو يخطئ في الجواب. لا توكل في الاستفتاء إلا من تثق به في علمه ودينه وأمانته. وفيه أيضا جواز، وفيه وجوب قبول خبر الواحد في الأمور الدينية. من أن يؤخذ؟ من أن عليا وكل المقداد بن الأسود ولم يوكله إلا ليقبل خبره، ولأن المسلمين مجمعون على أنه يجوز الاقتصار على مفتي واحد، والمفتي الواحد خبر وليس خبر. نعم. اي نعم، تطهير المذي النضح سواء في البدن او في الثوب. ايش؟
هل هو
لا الرائحه، ولهذا لو انه ازالها فلا باس. نعم نعم، علل فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وإذا لم يكن رائحة فلا أذي. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ اللي هو النبي صح، ويستفرق أن المني دلت السنة على أنه طاهر ما أمر، كان رسول يغسل رطبه ويفرق يابسا. نعم. طبيعة ما يحاول أن ينقذ نفسه. إذن لا يأتي إلى المسجد إذا كان يؤذي الناس، لا يأتي يصلي في البسنة.
حدثنا سعد بن حرب قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.
حدثنا إسحاق
قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
هذا أيضا فيه دليل على ما ذكرنا أولا أنه لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين، ولكن الحديث الذي أخرجه عثمان رضي الله عنه الذي رواه عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في من جامع ولم يمني يعني لم ينزل منيا قال يغسل ذكره ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وقال إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا مرفوع وليس رأيا لعثمان، لكنه كان في أول الأمر ثم نسخ ونزل ثم نسخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية مسلم وإن لم نسخ. فهذا من الأحكام المنسوخة، وفي هذا أيضا في دليل على وجوب غسل الذكر من الجماع، يقول يتوضأ ويغسل ذكر، وهذا مختلف فيه، ومبنى الخلاف على أن رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة أو نجسة؟ فمن قال إنها نجسة أوجب على من جامع ولم ينزل أن يغسل ذكره، ومن قال إنها طاهرة لم يوجب عليه أن يغسل ذكره لأنه التقى بشيء ظاهر. وفي الحديث الثاني في ابن سعيد اعتذار الأكبر من الأصغر لقوله لعلنا أعجلناك، وفيه أيضا صراحة الصحابة رضي الله عنهم حيث قال الرجل نعم ولم يقل لا الأمر سهل ما عجبتمون كما نفعله نحن الآن. نحن لا ليس عندنا الصراحة كصراحة في هذا الحال. لو أن أحدا قرأ عليك الباب فخرجت وأنت تعلق الثمرة أو اللحمة كعسى ما سومناك منك ايش تقول له؟
ابدا
لا وانت كيف بس انت الان تنظر اللقمه بفمك وتقول لا. الذي ينظر الانسان ان يكون صريحا تقول نعم اقمتني من اكلي ولكن امر سهل أما أن يقول لا بدل ما قوم فيه كيف هذا؟ فالمهم أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الصراحة ما يجعلهم يقولون الشيء سواء كان عليهم أو لهم. وذكر لنا أن رجلين من أهل هذا البلد قدم في زمن قديم قدم من الحج، وكان الحج فيما سبق متعبا لأن الناس يحجون على الإبل، فجاء الناس يهنئونهم بالقدوم كما هي العادة، فقال لأحدهم عسى ما تكلفت قرابة الحمد لله ما تكلفت، فقال له الثاني الذي شاركه في السفر لا والله يا أخي إلا تكلفنا ولكن أعظم للأجر، فأيهما أفرح؟ الثاني أفرح، فأنت قل الواقع واعتذر منه إذا كان مما أعتذر منه. وفي قوله إذا أعجلت أو قعدت، وعجلت يعني أحد أعجلك فنزعت من الجماع قبل أن تنزل، قحط يعني امتنع المني أن ينزل إما لكسل أو لغير ذلك، وهو مأخوذ من قحطة السماء أو قحطت بمعنى امتنع المطر منها. وقوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فعليك الوضوء، ذكرنا لكم أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ووجب على الإنسان أن يغتسل إذا جامع زوجته سواء أنزل أم لم ينزل، يجب عليه وعلى الرجل أيضا. نعم.
نعم.
الحديث الذي معنا ما في إنسان، حديث عثمان ما في إنسان، وقال يغسل ذكره، أما فائدة الخلاف فظاهر، لو أن الرجل جامع زوجته ونزع ولم ينزل، فإذا قلنا بنجاسة ما رطوبة برج المرأة وجب عليه غسل الذكر، وواجب عليه أن يغسل ما لوته من بدنه أو ثوبه، وإذا قلنا بالطهارة لم يجب عليه غسل الذكر إلا غسلا عن حدث، ولم ينزل ثيابه أيضا ولا بدنه، فالفرق ظاهر. نعم. حكم أنه واجب، يجب أن يغسل ذكره أو زيد. نعم. نعم، هذا من النواقص، هذا مما نسخ الحكم الأول. عمر من ذلك لا يصح، لأن الحكمة من غسل الذكر والأنثى في المني ليس مجرد نجاسة، ولهذا لو كان مجرد النجاسة لوجب غسل رأس الذكر فقط دون بقيته والأنثيين، لكن قال العلماء إن من فوائد غسل الذكر والأنثيين من الناحية الطبية أن هذا يقلص العروق حتى يخف المذي وربما ينقطع. ثلاثة جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الرجل يوضئ صاحبه.
عندي بالإضافة.
باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
هذا الباب عقد المؤلف له ترجمة لكنها أخص من الجميع لأن الترجمة باب الرجل أو باب الرجل يوضئ صاحبه والدليل إنما هو في الصب على المتوضئ وبينهما فرق لأن معنى يوضئ صاحبه يعني يباشر وضوءه فيأخذ بيده ويغسل وجه صاحبه ويأخذ بيده ويغسل يديه ويأخذ بيده ويمسح رأسه ويأخذ بيده ويغسل يديه وهذا أخص عن الترجمة أخص من الدليل ولكن كأن البخاري رحمه الله أراد أن يقيس أو أن هناك حديثا يدل على ذلك لكنه ليس على شرط ولهذا يحتاج الآن إلى قراءة فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله باب الرجل يوضئ صاحبه أي ما حكمه وقوله ابن سلام هو محمد كما في رواية كريمة أو كريمة ويحيى هو ابن سعيد
كريمة
ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري وفي هذا الإسناد رواية أقران لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة وكريب مولى وكريب مولى بن عباس وكريب مولى بن عباس من أواسط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نسب وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من مباحث هذا الحديث في باب إصداغ الوضوء ويأتي باقيها في كتاب الحج ووقع في تراجم البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهم فإنه قال فيه ابن عباس عن أسامة وليس هو من رواية ابن عباس وإنما هو من رواية كريب مولى بن عباس قوله أصب بتشديد الموحدة ومفعوله محلوب أي الماء وقوله ويتوضأ أي وهو يتوضأ واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر وكذا حديث المغيرة المذكور. قال ابن المنير قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة قلت والفرق بينهما ظاهر ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره وهذه عادته في الأمور المحتملة. قال النووي الاستعانة ثلاثة أقسام إحضار الماء ولا كراهة فيه أصلا قلت لكن الأفضل خلافه. قال الثاني مباشرة الأجنبي الغسل وهذا مكروه إلا لحاجة. الثالث الصب وفيه وجهان أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى وتعقل لأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى وأجيب لأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره. وقال الكرماني إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته وأجيب بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس
إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر.
على كل حال قياس توضئة الرجل على صب الماء عليه ليس بواضح، لأن القياس الحركات الفعلية للغير ولا للمتوضئ؟ أشير للغير. أما الصب فإن الحركات في هذه العبادة تكون من المتوضئ، فبينهما فرق. ولهذا لو قيل إنه يكره أن يوضئ الإنسان غيره إلا لحاجة لكان وجيها، ولا يكره أن يصب على غيره لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تقليب الماء فعلى واقع أنه ليس فيه كراهة، ولا يقال إن عدمه أولى. اللهم إلا إذا خاف الإنسان من منة عليه بتقليب الماء إليه، فهنا يقال الأولى أنك أنت تباشر على نفسك وتقضي نفسك.
في كلام الشيخ
هنا؟ نعم.
وفي كلام عن حديث المغيرة.
نعم.
والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة، وقال ابن بطال والمراد منه يعني حديث المغيرة.
نعم.
الاستدلال على الاستعانة.
الاستدلال
على الاستعانة.
نعم.
وقال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة. قال واستدل البخاري
هذا غلط. أن الذي يجوز الإنسان أن يعملها عن غيره خلاص، لأنه ما توضأ عنه ولكنه وضأ عنه. فالوضوء والغسل له ولا للمعين ولا للمعان؟
للمعان.
كيف قال غيره؟ لكن لو قال رحمه الله يعملها في غيره لكن أوضح، لأن هذا توضأ لكن الوضوء في غيره ما ليس في نفس الوضوء. اللهم
قال واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره، لأنه لما لزم المتوضئ الانصراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والانصراف بعض عمل الوضوء، كذلك يجوز في بقية أعماله. وتعقبه ابن المنير بأن الانصراف من الوسائل لا من المقاصد، لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، ولو كان الانصراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه وذلك لا يجوز. وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء، وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل. والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب، وكذا إحرار الماء من باب أولى. وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها، نعم يستحب أن لا يستعين أصلا. وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب، بدليل ما رواه الطبري أيضا وغيره عن مجاهد أنه كان يثقب على ابن عمر وهو يغسل رجليه. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال اثقبي، فثقبت عليه. وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر ولكونه بصيغة الطلب، لكنه ليس على شرط المصنف والله أعلم.
المهم أن المسألة كما عرفتم ليس في هذا في حديث المغيرة رضي الله عنه ولا كذلك في حديث سامة، ليس فيهما دلالة على أن الإنسان يوضئ غيره لكن يصب. وكما قال النووي رحمه الله مثلا لهذا المرات أو أحوال تقريب الماء، والثاني صبه، والثالث مباشرة الفعل. لكن لو قال قائل إذا طلب الولد من أبيه أن يغسل رجليه، لو طلب الولد من أبيه أن يغسل رجليه،
نعم
فهل نقول إنه ينبغي للأب في هذه الحال أن يجبر قلب ولده وأن يمكنه من غسل رجليه، لأن بعض الأولاد يفعل هذا وربما يقبل أسفل أقدام أبيه، نعم كما نسمع عن بعض الناس. فهل نقول في مثل هذه الحال إنه لو قبل الأب ومكن ابنه من غسل رجليه تزول الكراهة لأجل ما يحصل من تطيب قلب الولد؟ الظاهر نعم، الظاهر أن ذلك لا بأس به، وأما بدون حاجة ولا مصلحة مراعاة فإنه لا ينبغي أن يمكن الإنسان غيره من أن يوضئه. نعم. وفي حديث أسامة دليل على جواز الوضوء الخفيف، فإن أسامة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يسأل. وفيه أيضا نعم أنه لا بأس أن الإنسان يتوضأ الوضوء الذي لا إسباغ فيه حتى تحين الصلاة، ثم يتوضأ الوضوء الذي فيه الإسباغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء بخلاف ما كان في الطريق. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يكون على طهارة، لكنه في الطريق لم يسبق لأن الحال تقتضي المبادرة والمشي. وهل يسن للحاج أن يذهب إلى الشعب ويقول ويتوضأ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الصحيح لا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، يعني يتتبع الأماكن التي زال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيبول فيها ويتوضأ فيها. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لم يوافقه أحد من الصحابة على هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما فعله اتفاق، يعني وافق أنه احتاج إلى نقض الوضوء هناك أو إلى قضاء الحاجة. وأنا عجزت عن كلمة نقض الوضوء لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا الأولى أن يقول أبول ولا يقول أنقض الوضوء. إذا
باب قراءة
نعم عندنا ومسح قراءة يلحقوها فغسل وجهه ويدين ومسح رأسه، لا بدون ثم، ومسح على الخفين، يعني ذكر الأعضاء الأربع عندنا.
قدم قبل يدين وجهه
كيف؟
قدم أولا الحديث وجهه قبل يديه.
معلوم أن قدم الوجه قبل يديه، فغسل وجوهكم وأيديكم المرأة. أما الغسل الذي يسبق غسل الوجه فهذا غسل الكفين. نعم.
قال بعض
الناس أن المتوضع من غطي على طهارة ولم يحصل بهذا الوضوء نعم، يعني تسجيل الوضوء قالوا لا بد أن يكون بعد الصلاة، وهو كذلك، لكن الوضوء الأول الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لم يلد به الوضوء على الصلاة، ولهذا كان وضوءا خفيفا لم يصبغ فيه. نعم بلى، كونه يكون الإنسان على طهارة أمر مطلوب، لكن ليس كالذي توضأ من أجل أن يصلي، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلد بهذا الوضوء أن يصلي فيه، ولهذا جعله خفيفا لم يصبغ.
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكسب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم.
قال مولى رحمه الله تعالى باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، يعني أنها تجوز قراءة القرآن بعد الحدث وبعد غيره أو وفي غير هذا الشعر. وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن لأن الحدث يشمل الأصغر والأكبر. وهذا مبني على أن الحديث الوارد في ذلك لا يدل على التحريم أو أنه غير صحيح. وقد اختلفت مسالك العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن أحاديث أو إن حديث النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة ضعيف، ومنهم من قال إنه ليس فيه تصريح بتحريم القراءة على الجنب، لأن أحسن ما في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم نكن جنبا، وفي لفظ ما لم يكن جنبا. وهذا لا يدل على أنه يحرم، اللهم إلا من وجه بعيد، لأن يقال تعليم القرآن واجب ولا يترك الواجب إلا لواجب. فإذا قيل لهذا استقام الدليل على أنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن. وهذه مثلا مختلف فيه، وهي غير مسألة في مس المصحف، فإن مس المصحف له حكم آخر. وقد اختلف العلماء في حكم مس المصحف بغير طهارة، فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا وهو طاهر، لحديث عمرو بن حزم المشهور وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان ضعيف من حيث السند لكن قواه العلماء باشتهاره والعمل به، وقالوا إن المرسل إذا اشتهر وعمل به الناس كان دليلا على أنه صحيح. طيب، وبه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ومع ذلك اختلف المصححون للحديث في كلمة طاهر، فقيل معناه إلا مؤمن بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فيقول إلا طاهر أي إلا مؤمن. ولكن التعبير عن المؤمن بطاهر غير معروف ولا مألوف في الشرع، وإنما المعروف التعبير عن المؤمن بوصفه وعن التقي بوصفه. ثم إن كلمة الطهر في القرآن الكريم جاءت للطهارة من الحدثين، فقال الله تعالى بعد أن ذكر آية الوضوء، بعد أن ذكر الوضوء أو الغسل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقر الله صلاة بغير طهور، يعني أي بغير وضوء. وكنا نرى أنه لا يجب الوضوء لمس المصحف، لكن بعد التأمل تبين لنا أن القول قول الجمهور أنه لا يجوز مس المصحف بغير طهارة. ولكن يرد على هذا إذا احتاج الإنسان إلى قراءة المصحف فماذا يسمع وعلى غير وضوء؟ نقول يضع الحائل، لأنه إذا وضع حائلا لم يسبق عليه أنه مسه لوجود الحائل بينه وبين المصحف. ثانيا، هل هذا الحكم يشمل الصغار الذين يدرسون في المدارس الابتدائية؟ قال بعض العلماء يشمله، إلا أنه يستثنى من ذلك مسهم لجوانب اللوح الذي ليس فيه كتابة، يعني يكتب القرآن في اللوح ويجعل حاشية من أجل أن يمسكه الصبي فلا يمس القرآن. بل لمس هذا اللوح. وقال بعض العلماء بل يجوز للصبيان أن يمسوه مطلقا، لأن الصبيان غير ملزمين ولا مكلفين بالعبادات. وهذا مبني على أصل أن ما وجب على المكلف لا يجب على الصبي، ما وجب على المكلف لا يجب على الصبي. ولهذا أجاز القائلون بهذا، أجازوا للصبي إذا دخل في النسك حجا كان أم عمرة أن يتحلل منه بدون أي شيء. وهذا فيه تفريج للناس وتفسير عليهم، لأن إلزام هؤلاء الصغار في الطهارة فيه مشق، لا سيما في أيام الشتاء. لكن القلب قد لا يطمئن إلى هذا من جهة أن المقصود بالطهارة تعظيم القرآن، وتعظيم القرآن مطلوب من البالغ وغير البالغ، بخلاف من شرع في نسك من الصغار وأراد أن يتحلل فهذا لا لن ينتهي حرمة شيء معين. على كل حال المسألة فيها خلاف. المذهب عندنا أنه يجوز للصغير أن يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن، لكن مع الخالي
أيها الإخوة
إيش؟ يمس الخالي من هذه المادة.